أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحديث الرابع المتقدم مضافا إلى ما ذكرناه في الإشكال في الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام، أي على النهي عن التصدي لإقامة حكم إسلامي. كان الإشكال السابق هو احتمال أن الرواية ناظرة إلى من يخرج مدعيا أنه هو شنو هو القائل، تنهى عن هذا، من يخرج مدعيا أنه هو القائل، فناظرة إلى دعوة المهدوية بعبارة أخرى، ناظرة إلى هذه الدعوة، وحينئذ لا تشمل محل الكلام، لأننا لا نفترض أن الخارج يدعي أنه هو القائم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني من جهة التعبير بالخروج، وشيء تقدم سابقا أن الخروج لا ينطبق على محل الكلام، لأن الذي يفهم من الخروج هو هذا الذي قلنا سابقا، هو إسقاط نظام وإقامة نظام بدله. أن يكون النهي عن هذا لأجل الخصوصيات في هذا الخروج، ولوازم في هذا الخروج هي عادة موجودة من إراقة الدماء وإباحة الكلى إلى آخره، عادة موجودة هذه اللوازم، ولا يمكن إنكارها في مسألة الخروج بهذا المعنى، بمعنى إسقاط نظام وإقامة نظام يحل محلها. فلعل النهي من هذه الجهة، لا يمكن تعميم النهي الواردة في الخروج إلى محل الكلام الذي قلنا مرارا أننا لا نفترض فيه هذه الأمور. نفترض فيها أنه لو عرضت السلطة على الفقيه بشكل سلمي بلا أي بموافقة كل الأطراف وكذا، هنا الكلام في هذا أنه هل يجب عليه القبول أو لا يجب عليه، كلامنا في هذا. الدليل الدال على تحريم الخروج المستلزم لهذه الأمور التي هي محاذير في حد نفسها، هذا لا يمكن أن نستفيد منه حرمة أو النهي عن الخروج في محل الكلام، أو النهي عن الخروج هذا التعبير مسامحة، لا نستفيد منه النهي عن ماذا؟ عن التصدي لإسلام حكم ولو بشكل سني وخالي من هذه اللوازم والمحاذير. هناك ملاحظة ثالثة قد تذكر بالنسبة للحديث السابق، وهو مسألة أيضا تقدم سابقا أن أهل البيت عنوان من الصعب شموله للفقيه المتصدي في زماننا، حتى إذا كان من شنو من السادة الأجلاء، فضلا عما إذا كان شنو من غيره. تعبير أهل البيت صدقة لا يخلو من صعوبة على ما تقدم سابقا. هنا أيضا يقال بأن الرواية أيضا عبرت بأهل البيت، فحينئذ نمنع من شموله لمحل الكلام لعدم صدق التعبير بأهل البيت على محل الكلام. لكن هذا مو كلش واضح، باعتبار أن الموجود في روايتنا هو أهل بيتك، ولا يبعد وجود فرق بين عنوان أهل البيت منا أهل البيت وبين ماذا بعنوان أهل بيتك. أهل بيتك يستفاد منه أنه أقربائك، من أقربائك، من ينتمي إلى هذه الأسرة، لا يستفاد منها ما يستفاد من ماذا؟ من أهل البيت. لكن يبقى الإشكال بلحاظ غير السادة، الفقيه الذي لا ينتمي أصلا، ليس من أهل بيته وليس من المنتسبين إلى ماذا؟ إلى علي وفاطمة سلام الله عليهما، هذا شموله لذلك لا يكون واضحا. هذا ما يرتبط بالحديث الرابع، وتبين أن الحديث الرابع الاستدلال به في محل الكلام ليس واضحا. الحديث الخامس في المقام هو حديث تدير الصيرفي المروي في الباب الثالث عشر نفس جهاد العدو، الحديث الثالث. هذا الحديث يرويه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن بكر بن محمد عن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلافه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغت أن السفيان قد خرج فارحل إلينا ولو على رجليك، ولو على رجليك. هذه جعلناها الحديث الخامس في المقام. هذه الرواية من حيث السند الظاهر أنها تامة سندان، وإن كان هناك كلام في بكر ابن محمد وفي سدير نفسه، سدير الصيرفي. بكر ابن محمد الكلام فيه من جهة أنه مشترك بين الثقتي وغيره، ومثلا لا يمكن تشكيك أنه ماذا، أنه الثقة. ومن جهة سدير الإشكال فيه من جهة أن سدير لم ينص على وثاقته، ذكره كلهم، ذكروه نجاشي الشيخ البرقي كلهم ذكروه، لكن لم يشكهم، ذكروه في عدة مواضع، لكن لم ينص أحد منهم على وثاقته. من هنا قد يستشكل في إمكان الاعتماد عليه بإثبات هذه الرواية في المقام، لكن الظاهر أن الإشكال من كلتا الجهتين يمكن دفعه، يمكن تجاوزه. أما الإشكال من الجهة الأولى وهو مسألة أن بكر بن محمد مشترك بين الثقة وغيره، الظاهر أنه تبعا لكثير من المحققين أنه لا اشتراك، وإنما لا يوجد عندنا بكر بن محمد الأزدي إلا شخص واحد، وهو بكر بن محمد الأزدي الغامدي الثقة المنصوص على وثاقته، بكر بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي الغامدي الموثق المنصوص على وثاقته. شبهة الاشتراك، شبهة الاشتراك ناشئة من يعني ذكر شبهة الاشتراك اعتمادا على أن العلامة في الخلاصة وكذلك ابن داود في رجاله ذكروا عنوانين، ذكروا عنوانين. عنوان الأول هو بكر بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي، والعنوان الثاني هو بكر بن محمد الأزدي ابن أخي سدير، ومقصودهم بسدير هو سدير الصيرفي، سدير غير سدير الصيرفي ما عندنا. فكأنه هناك شخصان، أحدهما بكر بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي الغامدي منصوص على وثاقته كما قلنا، هناك شخص هو يصير ابن أخو سدير اللي هو بكر بن محمد الأزدي ابن أخي ماذا؟ ابن أخي سدير الصيرفي. هذا الثاني لم ينص على ماذا؟ على وثاقته. هذا ذكر العلامة في الخلاصة، وابن داود ذكر تبعا لشيخه مع السيد ابن طاووس قدس الله نفسه الزكية، فإنه يظهر منه أنهما أخذاه من شيخهما كما يظهر من التحليل الطاووس وغيره، يعني غيره مما ينقل عنه، أنه أيضا يعتبرهم تعدد في المقام، وأحدهما موثق والآخر غير موثق. لكن يبدو كما نبه على ذلك أكثر من واحد من المحققين أن منشأ هذا الذي ذكره السيد وتبعه تلميذاه العلامة والشيخ الجليل بن داود، منشأ هذا هو عبارة لكشي، منشأه منشأ هذا التوهم التعدد ناشئ من عبارة ذكرها الكشي، فإنه ذكر في تحت عنوان ما روي في في بكر بن محمد الأزدي تحت هذا العنوان ذكر روايتين، ذكر روايتين. الرواية الأولى نقلها عن حمدويه نقبل نص عبارته، قال الكشفي في كتابه، قال حمدويه ذكر محمد بن عيسى العبيدي أن بكر بن محمد الأزدي خير فاضل، خير فاضل. وبكر ابن محمد كان ابن أخي سدير الطيرفي، وبكر ابن محمد كان ابن أخي سدير الطيرفي. الرواية الثانية ينقلها عن علي بن محمد القتيبي الذي ينقل عنه كثيرا في الكتاب ويعتمد على كلامه، قال حدثنا من القتيبي يقول حدثنا محمد أبو محمد عن فضل بن شاذان قال حدثنا ابن أبي عمير عن بكر ابن محمد قال، يعني بكر ابن محمد، حدثني عمي سدير، حدثني عمي سدير. فاعتمادا على هذه الرواية الظاهرة في أنه هناك شخص يسمى محمد بن بكر اللي هو أزدي كما ذكر في العنوان، كما قلنا لما ذكر ما روي في بكر بن محمد شنو الأزدي، وهذا هو ابن أخي سدير الطيرفي كما ذكر في كلتا روايتين. هذا الظاهر، هذا هو السيد بن طاووس شاف هذه العبارة، العبارة واقعة، وحيث أن ذاك محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن الغامدي الأزدي ذاك الموثاق، ذاك شخص آخر، فيكون هناك شنو، هناك تعدد في هذا الاسم. فبكر بن محمد الواقع في روايتنا مثلا مشترك 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 بين الثقفي وغيره، فينشأ الإشكال أيضا من هذه الجهة. هذا الكلام أو هذا الاستدلال بما ذكره الكشفي لإثبات التعدد هو يعني محل تأمل، وهذا التأمل أشار إليه جماعة من المحققين في الحقيقة ممن يعول على كلامهم وهم أهل التحقيق في هذا الباب. وحاصل هذا التأمل هو أن الرواية لو صحت، الرواية الثانية، الرواية الثانية، الرواية الأولى، خلينا نجي إلى عبارة الكشي، الرواية الأولى تامة الأدب لأنه ينقله الشيخ الكشي عن حمدويه، حمدويه ثقة، حمدويه بن نصر الشاهي يسموه، رجل من أعيان الطائفة، أنا قال بمعنى في مجال الرواية والرجال، عن حمدويه بن نصير، ابن نصير هاي أنا أخليها ولا فرد، عن هذا المقصود بابن نصير الشاهي يسموه، عن محمد بن عيسى العبيدي، محمد بن عيسى أيضا بن ثقة وعندهم ثقة يعني عند الرجاليين وغيرهم أنه ثقة على ما تقدم بحث سابقا. هاي ما الرواية، أن بكر بن محمد الأزدي خير فاضل، وبكر بن محمد كان ابن أخي كثير خيره. فالرواية الأولى سندها هذه المشكلة. الرواية الثانية أكو مشكلة في القتيبي، القتيبي ما قصد نص واضح على وثاقته، لكن بعضهم يرى أنه ثقة باعتبار إكثار الكشي الرواية عنه واعتماد عليه، هذا المهم أنه كان يعتمد عليه، واضح هذا من خلال سبر كتاب الكشي كثيرا ما ينقل عنه ويظهر أنه يعتمد عليه. والقتيبي عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن بكر بن محمد قال حدثني عمي شنو سدير، الرواية إلى بكر بن محمد لا إشكال في ماذا، في صحتها، واضح. التأمل في هذا الذي يظهر من العبارة الأول وهلة، والذي فهمه السيد بن طاووس وكذلك في الميباه، التأمل ينشأ من احتمال التصحيح في كلمة سدير، احتمال التصحيح في كلمة سدير، وأن الأصل في الكلمة شديد شديد شديد، فصحفت إلى ماذا؟ إلى سدير. وحيث أنه سدير، ما عندنا سدير غير الصيرفي، ذكر سدير شنو؟ صيرفي. واضح احتمال التصحيح في هذه الرواية ماذا؟ مطروح. النجاشي، النجاشي نص في ترجمة بكر بن محمد على أن بكر بن محمد له عمان، إذا صح التعبير، له عمان، واحد اسمه عبد السلام، واحد اسمه ماذا؟ شديد، واحد اسمه شديد، نص على أن شديد هو ابن عم بكر ابن محمد. الشيخ الطوسي ذكره أيضا في رجاله بعنوان شديد ابن عبد الرحمن. واضح، يعني بكر ابن محمد قلنا ابن من؟ ابن عبد الرحمن العزبي الغامدي. فإذا كان شديد هو عم بكر ابن محمد، فهذا يكون ابن من؟ ابن إلى عبد الرحمن. ذكر الشيخ الطوسي بعنوان شديد ابن عبد الرحمن. والنجاشي كما قلنا نص على أنه هو عم لبكر ابن محمد. هذا التصحيح في الحقيقة إنما نصير إلى بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا الكلام الذي فهمه السيد ابن طاووس من كلام الكشي هذا لا يمكن قبوله لأمرين. يعني أكو مانع يمنع من الأخذ بهذا الظاهر الأولي لعبارة الكشي. الأمر الأول هو هذا، أن السدير الصيرفي، السدير الصيرفي لم يشر في ترجمته ولا ترجمة أبيه حكيم ولا ترجمة جده صهيب ولا ترجمة ابنه حنان، حنان بن السدير معروف من الرواة المعروفين، لم يشر إلى أنهم من العزب، أنهم عزب من العزب، أن لقبه هو شنو؟ وأنه عزب ينتمي إلى قبيلة العزب. ليس هناك أي إشارة إلى ذلك، مع أن ديدنهم عادة إذا كان عزي يذكرون عزي، أقل عسالة ما يذكرون في ترجمة هو هذا اسمه سدير، فيذكرون في ترجمة أبنه، في ترجمة أبوه، في ترجمة جده، ما ذكر أنهم عزيون. هاي مسألة، لم يذكر أنهم ماذا؟ عزيون. هذه مع أنه لو فرضنا أن سدير الصيرفي هو جد بكر ابن محمد العزدي، فينبغي أن يكون هو أيضا شنو؟ هو أيضا عزدي، ينبغي أن يكون عزدي أيضا، لأنه هو عم مجد السبعد، هو عم بكر ابن محمد. إذا كان سدير الصيرفي عم بكر ابن محمد العزدي، ينبغي أن يكون عزدي، بينما كما قلنا لم يشر إلى كونه عزديا لا في ترجمته ولا في ترجمة أقاربه كما يظهر بالمراجعة. الأمر الثاني هو أنه لازم هذا الكلام أن يكون سدير الصيرفي، أن يكون أب سدير الصيرفي اسمه عبد الرحمن، مو لأنه سدير الصيرفي عمن؟ عم بكر ابن محمد بن عبد الرحمن. هذا بالاتفاق، النجاشي نص على أن بكر ابن محمد جده عبد الرحمن، وهذا مسلم لا أشكال، أن بكر ابن محمد العزدي جده عبد الرحمن. فلو كان سدير عمن لبكر بن محمد لكان لازمه أن يكون عبد الرحمن أبا لمن لسدير، يعني سدير يكون هكذا سدير ابن عبد الرحمن العزدي، بينما هذا مقطوع العدم، مقطوع العدم باتفاقهم، باتفاق الشيخ والبرقي والنجاشي وغيرهم كلهم، المستدير ابن حكيم ابن صهيب كما قلنا، يعني لا إشكال عندهم في أن أب سدير هو منه، هو حكيم، هو حكيم وليس ماذا، وليس عبد الرحمن، ولو كان عما لبكر بن محمد الأزدي بن عبد الرحمن الأزدي لكان لازمه هو أن يكون أبوه هو ماذا، هو عبد الرحمن. هذان الأمران مضافا إلى احتمال التصحيح، احتمال وارد التصحيح بالنتيجة. صحيح أنه ما عندنا مثلا، أكو في بعض يعني في تنقيح المقال وجدت أنه في الهامش يشير إلى أنه في نسخة شديد بدل شنو؟ بدل سدير، وين في عبارة الكشي؟ في عبارة الكشي أكو أنه نسخة شديد بدل شنو؟ بدل، لكن بقطع النظر عن هذا احتمال التصحيح وارد باعتبار تشابه مخارج سدير ويشنو ويشدير، اكو نوع من التشابه، فلا يبعد انه صار تصحيح الدال شديد صار السدير، وحيث انه السدير ما عندنا غير الصيرفي اضيف هذا، حتى ان السيد الخوي قدس الله نفسه قال هذا اصلا اجتهاد من الكشي، بمعنى ان العباره الثانيه في الروايه الاولى زيد الروايه الاولى هي في الحقيقة ليس تتم لكلام العبيدي، ليس تتم لكلام العبيدي، وإنما هو اجتهاد من الكشي، يعني الكشي بعد نقل عن العبيدي أن بكر بن محمد الأزدي خير فاضل هو أضاف وقال بكر بن محمد كان ابن أخي سدير الشنو خير أخي، هذا ابن أخي سدير خير، هذا اجتهاد منه فاعتبر هاي الرواية اللي رواها انه ابن اخ ماذا؟ ابن اخ سدير، واضاف الصيرفي من عنده اجتهادا منه لانه اذا سدير فما عندنا راوي غير سدير ماذا؟ الصيرفي، ولم يلتفت الى هذه اللوازم الباطلة التي ذكروها، فهذا الاحتمال موجود بلا اشكال، احتمال التصحيح، هاي اللوازم الباطلة هاي كلها في الحقيقة تمنع من أن يلتزم بماذا؟ أن يلتزم بالتعدد الصحيح. وفاقا جماعة من المحققين منهم الشيخ حسن صاحب المعالم في منطقة جمان، وكذلك المحقق الجزائري الشيخ عبد النبي في حاوى الأقوال أيضا نص على الاتحاد، وكذلك المحقق البحراني في المعراج الشيخ سلمان الماحولي المعروف المحقق المعروف في المعراج، وكذلك صاحب مجمع الرجال وكهبائي في مجمع الرجال، هؤلاء كلهم نصوا على الاتحاد مضافا الى غيرهم يعني ممن تاخر عنهم، كلهم ذهبوا الى ماذا؟ الى الاتحاد، والظاهر هو هذا انه لا يوجد تعدد، بكر بن محمد واحد وهو بكر بن محمد بن عبد الرحمن الغامدي الازدي، وهذا منصوص على ماذا؟ منصوص على وثاقته. هذا الإشكال من الجهة الأولى. أما الإشكال من الجهة الأولى في المسألة السدير، فيه كلام طويل سدير الصيرفي، أكو روايات مادحة روايات قادحة أكو كذا، لكنه الروايات القادحة ضعيفة السند، الروايات القادحة ضعيفة السند أو ليس فيها دلالة على ماذا؟ على القدح، بحيث تمنعنا من الالتزام بوثاقته إذا دل دليلا شنو؟ عليها. والدليل على وثاقته هو رواية ابن أبي عمر عنه، رواية ابن أبي عمر بسند صحيح عنه، هذا هو الدليل على وثاقته. نعم لو تمت الروايات القادحة حينئذ قد نتوقف في الأخذ بهذا التوثيق، واضح؟ أو يحصل تعارض مثلا، لكنه الروايات القادحة كلها ضعيفة السند لا يمكن التعويل عليها، خصوصا ما دام كانت معارضة بروايات بعضها لا بأس بسنده تدل على ماذا؟ على مدح الرجل وكونه بمنزلة كبيرة ومنزلة خاصة من الإمام عليه السلام. لم أحب الدخول في تفاصيل هذه الروايات، لأنه نكتفي نحن برواية ابن أبي عمر عنه بسند صحيح كما ورد في علل الشرايع للشيخ الصدوق في الجزء الثاني صفحة 312 في بداية الجزء الثاني، يعني هو الحديث الجزء الثاني صفحة 312، ونقلها الشيخ صاحب الوسائل في الوسائل في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث العاشر. نقرأ هذه الرواية حتى نعرف أنه مو كلش واضح أنه يغلى عنا. الرواية هذه الحديث العاشر في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، ينقلها عن الشيخ الصدوق في العلل عن أبيه، الشيخ الصدوق عن أبيه، ومحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد عن سعد ابن عبد الله عن محمد ابن عيسى عن محمد ابن أبي عمير ومحمد ابن سنان جميعا عن الصباح المزني، أو في بعض النسخ السدي أو السري، والسدير الصيرفي، وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان مؤمن الطاق وعمر بن عزينة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام. لهذا يثبت أن محمد بن أبي عمير الذي يشترك معه في الرواية محمد بن سنان، مو مشكلة، محمد بن أبي عمير ومحمد بن سنان عن من يروون؟ يروون عن أربعة، عن صباح المزني وسدير الصيرفي ومؤمن الطاق وعمر ابن وليمة ابن، بالتالي ابن أبي عمر روى عن ماذا؟ عن سدير الصيرفي، وهذا منصوص سدير الصيرفي، وهذه رواية تامة سندا، ويثبت بها رواية ابن أبي عمر عن سدير الصيرفي، وهكذا يكفي في التوثيق. هذه هي الرواية التي يثبت بها ما ذكرناه. ما يخاف هو رواه ذاك رواه أيضا، هذه المشكلة. هذه هي الرواية، ويظهر أن الرواية تامة سندا. وأما دلالة الرواية، دلالتها على لزوم السكون وعدم التحرك والخروج حتى تظهر علامات الظهور، واضحة جدا صريحة في هذا، لأنه يقول يا سدير انزل بيتك وكن حلفا من أحلافي واسكن ناسك من الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على وجهين. واضح بحسب الظهور العرفي، واضح في نزوم السكون ونزوم عدم الخروج وإلى آخره، إلى حين ظهور علامات القيام. هذا المضمون موجود في روايات كثيرة، لعله ليست تامة سندا لكن موجود في روايات كثيرة. نقرأ بعض هذه الروايات، مثل من قبيل رواية رواية الفضل الكاتب، اللي هي الحديث الخامس في هذا الباب، نسبة الباب 13 من أبواب جهاد العدو. الرواية أيضا يرويها الشيخ الكليمي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن الفضل الكاتب. سند الرواية بالفضل ما في توثيق، ماكو مجال لتوثيقه. وعبد الرحمن ابن أبي هاشم أيضا بهالعنوان أيضا ليس فيه توثيق، لكن أكو احتمال مطروح في كلماتهم أن المقصود به عبد الرحمن بن محمد ابن أبي هاشم، وعبد الرحمن بن محمد ابن أبي هاشم موثق منصوص على وثاقته. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب أبي مسلم، أبي مسلم يعني خراساني، فقال ليس لكتابك جواب أخرج عنا، في كلام طويل معه إلى أن قال إن الله لا يعجل لعجلة العباد، ولإزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقضي أجله. إلى أن قال: قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال: لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبه إلينا يقولها ثلاثا، وهو من المحتوم. خروج السفياني من المحتوم، نفس مضمون الرواية سابقا. وأيضا يدل على ذلك رواية الحسين بن خالد به الحديث الرابع عشر في نفس الباب. الرواية يرويها للشيخ الطوسي، أو لنقل موجودة في أمان الشيخ الطوسي، يرويها ابنه الشيخ حسن بن الشيخ الطوسي عن أبيه عن المفيد عن أحمد بن محمد العلوي عن حيدر بن محمد بن معين عن محمد بن عمر الكشي عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد. المشكلة الرئيسية في أحمد بن محمد العلوي، لم ينص على وثاقته. الحسين بن خالد هم به كلام أيضا، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام أن عبد الله بن بكير كان يروي حديثا وأنا أحب أن أعرضه عليك، فقال: ما ذلك الحديث؟ قال: قال ابن بكير: حدثني عبيد بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أيام خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بالنفس الزكية، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إن محمد بن عبد الله قد خرج، فما تقول في الخروج معه؟ فقال: اسكنوا ما سكنت الأرض السماء والأرض، فما من قائم وما من خروج. وما من خروج. فقال أبو الحسن عليه السلام: صدق أبو عبد الله عليه السلام، وليس الأمر على ما تأوله ابن بكير. نعم، اشتبه، اتطفرت بالعبارة. دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إن محمد بن عبد الله قد خرج، فما تقول في الخروج معه؟ فقال: اسكنوا ما سكنت السماء والأرض. هذا كلام من؟ كلام الإمام الصادق المنقول للإمام الرضا عليه السلام. فقال عبد الله بن بكير، هذا تعليق عبد الله بن بكير على كلام الإمام الصادق: اسكنوا ما سكنت السماء والأرض. شيخ عبد الله بن بكير يقول: فإن كان الأمر هكذا لم يكن خروج ما أو لم يكن أو لم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض، فما من هذا الجواب، فما من قائم وما من خروج. السماء هي دائما ساكنة، الأرض والسماء ساكنة، فإذا كان معلق على سكون الأرض والسماء إذا لا خروج ولا قيام نهائيا، فما من قائم وما من خروج. فقال أبو الحسن عليه السلام إمام الرضا: صدق أبو عبد الله عليه السلام، وليس الأمر على ما تأوله ابن بكير، إنما عنا أبو عبد الله عليه السلام: اسكنوا ما سكنت السماء من النداء والأرض من الخسف بالجيش. من علامات الظهور الخسف والنداء. والرواية لها يرويها الشيخ الصدوق بطريق آخر، فيه أيضا في سهل بن زياد اللي هو محل كلام، ولعل تعدد الطرق وأمثال هذه أيضا قد يدخلها في الاعتبار. الرواية الأخرى التي نقرأها والتي تحمل هذا المضمون، مضمون لزوم السكون، لزوم عدم الخروج، هي رواية جابر اللي يرويها أيضا الشيخ صاحب المسائل عن غيبة الشيخ الطوسي، والظاهر أنها مروية أيضا في غيبة الشيخ النعماني أيضا مروية. الرواية في غيبة الشيخ الطوسي هكذا: عن الفضل بن شعبان عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك. وما أراك تدركها. اختلاف بني فلان ومناد المنادي من السماء ويجيكم الصوت من ناحية دمشق إلى آخر الحديث، وذكر فيه علامات كثيرة لخروج الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه أيضا دلالتها واضحة، سندها لا بأس به، لولا فقط مشكلة واحدة دي، وهي سند الشيخ الطوسي إلى الفضل بن شعبان، يعني طريق الشيخ الطوسي من يروي رواية مباشرة عن الفضل، والفضل تقدم عليه، عن الفضل بن شعبان. الشيخ الطوسي له طريق في الفهرس إلى الفضل بن شعبان، وله طريق إلى الفضل بن شعبان في المشيخة. طريقه إلى الفضل بن شعبان في المشيخة صحيح تام، لكن طريقه في الفهرس فيه مشكلة سندية. والذي ينفعنا لإثبات صحة الرواية في محل كلامنا هو الطريق الذي يذكره في الفهرس، لأن الطريق الذي يذكره في المشيخة هو طريق له إلى الروايات التي يذكرها وين في التهذيبين إلى صاحب الكتاب، والروايات التي يذكرها في التهذيب وفي الاستفسار إلى صاحب الكتاب. لا يمكن أن نستفيد أن هذا طريق له إلى كل ما يرويه الشيخ الطوسي، ولو في كتاب ماذا؟ في كتاب الغيبة، ولو في كتاب الغيبة. بعبارة أخرى، أنه لو كان الشيخ الطوسي في المشيخة مصرح بأن هذا طريقي إلى كل روايات الفضل بن شعبان وكل كتب الفضل بن شعبان، ويكون طريق إلى كل كتبه واحد منهم ماذا؟ هذه الرواية، من يرويها بالنتيجة عن الفضل بن شعبان فهذا طريقه منه. لكن ليس هناك تصريح في هذا التعميم، وإنما يقول ما رويته في كتاب في عن فضل بن شعبان طريقي إليه وهو ماذا؟ هو هذا. هذا لا يمكن أن نستفيد منه أنه طريق له إلى الفضل بن شعبان، إلى كل مرويات الفضل بن شعبان وكل كتب ماذا؟ الفضل بن شعبان. وإنما في هذه الحالة عادة يقتصر أن يتعين الاقتصار على خصوص الروايات التي يرويها عن الفضل بن شعبان في خصوص التهذيبين. وقت انتهى. بخلاف الفهرس وهو يذكر طرقه إلى ماذا؟ إلى من يعنونه ويذكر له ماذا؟ كل كتبه عادة. في الفهرس كتاب هو موضوع أساسا لذكر أصحاب الكتب، مو فعندما يذكر الفضل بن شعبان يعنونه ويذكر له كتب كذا وكذا 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 إلى آخره، ثم في آخر العبارة يذكر طريق. عادة هذا الطريق يكون ماذا؟ يكون طريقا له إلى جميع كتب ماذا؟ الفضل بن شعبان. ذاك الطريق يمكن التعويل عليه لإثبات أن طريقه في الفهرس هو طريقه إلى الفضل بن شعبان في هذه الرواية، لكنه كما قلت لكم الطريق في الفهرس فيه مشكلة فنية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.